في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
اشتدت حدة الاشتباكات بين مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلين أكراد في مدينة كوباني التي تقع شمالية سوريا على الحدود التركية. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أفاد أدريس نعسان مسؤول العلاقات الخارجية في مقاطعة كوباني أن عناصر داعش استطاعوا التوغل في مدينة كوباني يوم الجمعة وسيطروا على مبنى الإدارة المحلية. وقال نعسان متحدثا عبر اتصال هاتفي من داخل مدينة كوباني:
يوم أمس كان هناك تقدما ملحوظا لوحدات حماية الشعب في المحورين الشرقي والجنوب الشرقي من المدينة نتيجة للضربات المكثفة لقوات التحالف التي شنتها داخل المدينة وفي جوار المدينة، والتي أدت إلى يعني إضعاف القدرة الهجومية لداعش. لكن هذا التنظيم الإرهابي الذي يستولي على مناطق عديدة في سوريا قام باستخدام تعزيزات عسكرية وتعزيزات بشرية مجددا إلى محيط كوباني، وقام بهجمات شرسة مضادة اليوم منذ صباح اليوم، حيث استطاع أن يتقدم في بعض الأحياء والمحاور في كوباني وبالتحديد المحور الشرقي، ويدفع بمقاتليه إلى الوصول إلى مركز المدينة بأقصى سرعة ممكنة، مستفيدا من غياب الحقيقة الضربات المكثفة اليوم، وأيضا مستفيدا من تردد المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللوجستي لوحدات حماية الشعب، الذخائر والأسلحة الفاعلة ضد الثقيلة لداعش.
معلومات والتقارير ذكرت بأن مقاتلي داعش قد استولوا على أكثر من ثلث كوباني، ما مدى صحة هذه التقارير وما هي المناطق التي هي الآن تحت سيطرة داعش؟
هي منطقة اشتباكات ويصعب التكهن في يعني أي طرف يعني يسيطر، لكن اليوم مجددا في ظل هذه الأجمال فأنا أؤكد أن داعش قد استعادت السيطرة على المناطق السابقة إلى إضافة إلى بعض المناطق الجديدة يعني. وهذا
ما هي
يعني
ما هي المناطق الجديدة؟
طبعا بالمحور الشمالي الشرقي عفوا هم استطاعوا الوصول إلى ما يعرف بدوار البلدية، مبنى البلدية، وهذا تقدم ملحوظ لإرهابي داعش صوب مركز مدينة كوباني. فلذلك أنا يعني هو اليوم هم باتوا يسيطرون على أكثر من ثلث مدينة كوباني، وهم مستمرون في هذا التقدم كون وحدات حماية الشعب تفتقر إلى الأسلحة الفاعلة للتصدي لهذه الجماعات، وكون كما قلت أنهم يستخدمون قدرات بشرية إضافية من المناطق المجاورة إغرائهم يعني بنهب الممتلكات المواطنين يعني.
أنتم ما زلتم صامدين أمام هجمات داعش، هل كنت تحدثنا عن الظروف التي تعيشونها الآن وما تحتاجونه؟
هذه الهجمات الشرسة أدت إلى إحكام الحصار الخانق الذي كان مفروضا على كوباني منذ أكثر من سنة، إلى إحكامه بصورة أكثر قساوة يعني. لم تعد هناك المواد الغذائية وأيضا المواد الضرورية للحياة، لم تعد تتدفق إلى المدينة بأي شكل من الأشكال، حتى بطرق التهريب التي كان يتبعها بعض التجار المناطق المجاورة مستفيدين من ارتفاع الأسعار في كوباني، حتى هؤلاء التجار لم يعودوا قادرين على إدخال أي من هذه المواد. لذلك فكوباني تعاني من اليوم من نقص شديد في كافة مستلزمات الحياة يعني، إضافة إلى وحدات الحماية والمدافعين عن كوباني يحتاجون إلى الذخائر وإلى العتاد الكافي لفك هذا الحصار أو لدفع داعش إلى التراجع.
إدريس نعسان مسؤول العلاقات الخارجية في مقاطعة كوباني متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. ومع اشتداد القتال في كوباني استمرت تظاهرات الأكراد في العراق وتركيا وإيران ودول العالم تطالب بإنقاذ كوباني، ودعا المجلس الوطني الكردي السوري المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع سقوط المدينة، مطالبا بإقامة منطقة حظر جوي شمالية سوريا بإشراف دولي. نوري بريمو القيادي في المجلس الوطني الكردي السوري تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف المجلس من أحداث كوباني.
حقيقة ما يحدث في كوباني مأساة حقيقية، لأنها تتعرض لهجوم داعش الإرهابي المدعوم من قبل نظام الأسد، ولذلك نحن نطالب المجتمع الدولي بأخذ موقف أكثر جدي من غزوات هذه الجماعة على كوباني وتهديدها لباقي المناطق الكردية بعد أن غزت مختلف المناطق السورية الأخرى. بالأساس نحن في المجلس الوطني طالبنا الائتلاف بدعوة المجتمع الدولي لإقامة مناطق حظر جوي في شمال سوريا وخاصة في مناطقنا الكردية، لكن شريفة أن تكون هذه المناطق تحت إشراف دولي وليس تحت إشراف أي دولة أخرى جارة لها أطماع أو مطامع في المناطق الكردية أو في سوريا، تركيا، إيران أو غيرها. لا، نحن بحاجة إلى حظر جوي، يعني نحن لا نريد للقضية أو للشعب السوري أن يتنقل من تحت المندلف إلى تحت المزراب. نحن بحاجة إلى حماية منطقة معزولة أو منطقة محظورة بإشراف الأمم المتحدة وبإشراف التحالف الدولي المتشكل حديثا بقيادة الولايات المتحدة، لأنه أكثر أمانا بالنسبة لنا.
وحدات وحماية الشعب الكردية التي تقاتل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش منذ أكثر من عام تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بزعامة صالح مسلم، ويحكم هذا الحزب مدينة كوباني ومناطق كردية أخرى داخل سوريا منذ انسحاب قوات بشار الأسد في 2012. الكاتب والمحلل السياسي هوشان غوسي تحدث عن مواقف الأحزاب الكردية السورية الأخرى تجاه ما يحدث في كوباني والخلافات السياسية بين هذه الأحزاب.
كوباني عرت الكثير من المواقف سواء على الصعيد الدولي أو السوري أو الإقليمي أو حتى على الصعيد البيت الداخلي الكردي، إذ برز هزال مواقف الأحزاب الكردية ورجحوا كافة الخلافات والخصومة السياسية والمنافسة على النفوذ في المناطق الكردية عموما. يعني يمكن التأكد من ذلك من خلال متابعة مواقف المجلس الوطني الكردي وتحديدا حزب الذي يسيطر على هذا المجلس وهو حزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا. هذا من جهة. من جهة ثانية، الأحزاب الكردية دوما كانت تقول بأنها تمتلك قوة عسكرية وذراع عسكرية، لكن الذي يحول دون ذلك هو حزب الاتحاد الديمقراطي. ربما كان هذا الكلام صحيحا قبل أشهر، ولكن حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني وزعيم الكردستاني أوجلان ناشد الأكراد وأصدقاء وتقديم الدعم والمساندة للمقاتلين الكرد، مقاتلي قوات الحماية الشعبية المحسوبين على الحزب العمال الكردستاني إجمالا يعني. وكل الوعود، كل الوعود التي طرحتها الأحزاب الكردية السورية وحتى حكومة إقليم كردستان اتضحت أنها غبار، يعني ولم يجد منها شيء إلا تقديم بعض المساعدات الإنسانية.
سيد أوسي، ماذا يعني سقوط كوباني؟
ما زالت المقاومة شديدة وقوية، لكن هذه المقاومة لن تستمر إلى ما لا نهاية. إن استمر الوضع على ما هو عليه، وسقوط كوباني سيكون بداية لتشكل الملامح لأفغانستان تانية في منطقة الشرق الأوسط. في حال سقوطها ستتخذ الحكومة التركية مبررا للتدخل البري وفرض شروطها ليس فقط على الكرد وعلى حزب الاتحاد الديمقراطي، إنما على حزب العمال الكردستاني وعلى أمريكا وعلى أوروبا، بحيث تصبح كوباني هي مائدة المكاسرة أو منصة أو.
إذن تركيا لن تتحرك إلا بعد سقوط كوباني.
غالبا تركيا لن تتحرك، وهي تريد أن تسقط كوباني لكي تنضج أكثر الظروف الدولية، تسعى إلى إنضاج الظروف الدولية لتدخلها البري وسيطرة على المناطق الكردية وتحكم بنفط منطقة رميلان الكردية السورية بالنفط وبالتحكم بمصير الإداري والسياسي لهذه المناطق، وأقصد المناطق الكردية السورية. وتركيا لن تنسحب إلا بشروط، بدليل يعني بعض القواعد التركية الموجودة في كردستان العراق في آمادية، حتى الآن الأتراك يرفضون الانسحاب من هذه القواعد، وبالتالي المنطقة العازلة هي لمصلحة تركيا بالدرجة الأولى، وتنظيم داعش الإرهابي هو الذراع الضاربة لحكومة داود أوغلو.
الكاتب والصحفي هوشان غوسي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بروكسل، شكرا جزيلا لك. وفي سياق متصل بالأزمة السورية وتداعيات أحداث كوباني، أكدت تقارير صحفية ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية عشرات المدن التركية إلى أكثر من 30 قتيل. يأتي هذا فيما حض مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديماستورا تركيا يوم الجمعة على السماح للمتطوعين العبور إلى سوريا للدفاع عن مدينة كوباني. وأضاف ديمستورا أن الأمم المتحدة لا ترغب في حدوث مذبحة أخرى على غرار ما حدث في سربرينيتسا عندما قتلت قوات صرب البوسنة آلافا من المسلمين الرجال والأطفال في عام 1995 خلال النزاع في البوسنة. على صعيد آخر، وصل إلى تركيا منسق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الجنرال جون ألين مع مساعده السفير الأمريكي بريت ماكيرغ للقاء القيادات السياسية والعسكرية التركية وبحث تفاصيل الدعم الذي يمكن لتركيا تقديمه إلى التحالف الدولي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي للصحفيين يوم الخميس أن ألين ونائبه ماكيرغ أجريا محادثات مع مسؤولين أتراك في مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد داود أغلو حول الوضع في كوباني. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي والخبير في الشؤون التركية دانيال عبد الفتاح للحديث عن تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها تركيا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
الضغط الداخلي والضغط الدولي يلتقيان في نقطتين أساسيتين، يعني النقطة الأساسية الأولى هي مطالبة أنقرة بكف دعمها لتنظيم داعش، التوقف عن الدعم لتنظيم داعش إن كان بشكل مباشر أو بطرق غير مباشرة. أما الضغط الآخر فهو مطالبة أنقرة بفتح حدودها لصالح إدخال معونات وإدخال الدعم اللوجستي وإدخال أيضا المقاتلين الأكراد المتطوعين، هكذا سماهم حلف الناتو وسكرتير الناتو، قال لأنقرة قال لها اسمحي للمتطوعين بالدخول ومساندة أبناء جلدتهم وأبناء عمومتهم في الجانب السوري في مدينة عين العرب. لذلك يلتقي الجهد الداخلي والجهد الدولي في هاتين النقطتين. أما عن رأي أنقرة وعن تأثرها بهذا الضغط، فأنقرة هي تبدو متخبطة سياسيا حاليا، في المرحلة الحالية هي يبدو أنها متزعجة جدا من الضغط الدولي ومن الضغط الداخلي، لذلك لا يمكن أبدا حساب كيف ستكون ردود فعلها وكيف ستتأثر وفي أي اتجاه ستحول سياساتها الإقليمية وسياساتها الاستخباراتية بالتحديد فيما يخص الملفين السوري والعراقي.
نعم، متى ستتحرك تركيا إذن وقد وصلتها نيران كوباني مع هذه التظاهرات الحاشدة والغاضبة التي اشتعلت في مدن تركيا؟
للأسف الضحايا وصلوا إلى أكثر من 31 أو 32 من الضحايا الذين سقطوا.
نعم.
لكن تركيا كيف ستتحرك؟ هذا هو المهم. يعني هي لا تريد التحرك ضد أولئك الذين دعمتهم منذ 3 سنوات في سوريا وفي العراق، وتركيا لا تريد أن تكون هي الطرف الخاسر في هذه الحرب.
نعم، تركيا دائما تربط محاربة تنظيم داعش بمحاربة النظام السوري، إلى أي مدى ممكن أن تنجح هذه الاستراتيجية أو توافق عليها دول التحالف الدولي التي تعتبر داعش منظمة إرهابية وتسعى إلى محاربتها والقضاء عليها في العراق وسوريا؟
تركيا تربط بهذه الطريقة لأنها تعلم أن المجتمع الدولي أسقط من أولوياته محاربة وإسقاط دمشق، والمجتمع الدولي الآن وضع على سلم أولوياته في مقدمة محاربة هذا التنظيم الإرهابي الدولي داعش. ولهذا السبب تركيا تحاول الآن إعادة المجتمع الدولي وإعادة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصويب الهدف الذي يخدم مصالح تركيا فقط. لذلك تركيا الآن تسعى لأن تعيد مجرى العمليات العسكرية وهدفها لمحاربة دمشق ولحمل محاربة الجيش السوري. ولهذا السبب تركيا الآن تبدو وكأنها هي التي تلعب دور المعاند في هذه الحرب.
الكاتب والخبير في الشؤون التركية دانيال عبد الفتاح، متحدثا لإذاعة العراق الحر من تركيا، شكرا جزيلا لك.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.